بالعدل والإحسان وإيتاء يعظكم لعلكم تذكرون.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب. طاعته للمؤمنين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب. طهر قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب. وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر. تذوب شخوص الناس في كل لحظة، وأنت لنا التاريخ، أنت المجدد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بفضل الله عز وجل مع هذا البرنامج الكريم في الحديث عن المناهي الشرعية. وقد انتهى بنا الحديث أيها الأحبة الكرام في الحلقة الماضية إلى الحديث عن بعض أحكام التيمم، وقد تحدثنا مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى، وأنا أرحب به بادئ ذي بدء. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب ومشاهدينا الكرام.
الله يكرمك. انتهى بنا الحديث شيخنا المبارك في الحلقة الماضية، وأذن لي أن أذكر الأفاضل الكرام إلى الحديث عن التيمم. تحدثنا عن تعريف التيمم وعن المقصود بالصعيد الطيب المقصود في التيمم، وعن أدلة مشروعية التيمم، وأنه ثبت بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة على مشروعيته، وأنه رافع للحدث الأصغر والأكبر باعتباره بديلا للماء عند فقده حكما أو حقيقة، أي عند فقد الماء حكما أو حقيقة يلجأ المسلم إلى استعمال التراب أو إلى التيمم من أجل أن يستبيح ما تلزم له الطهارة. شيخنا المبارك، يعني قلنا في الحلقة الماضية أن التيمم بديل للماء في الطهارة.
نعم.
طيب يستخدم التيمم في كل ما يلزم له الطهارة، يعني في كل ما يشترط له الطهارة، وإحنا نتحدث عن الوضوء.
نعم.
قلنا أن الطهارة تلزم للصلاة.
نعم.
هذا بلا خلاف بين الفقهاء.
نعم.
وتلزم لمس المصحف على قول كثير من العلماء.
نعم.
وتلزم للطواف أيضا على قول كثير من العلماء.
نعم.
وتلزم لبعض الأمور الأخرى. نعم. على اختلاف بين الفقهاء،
سواء على الوجوب أو الاستحباب.
سواء على الوجوب أو الاستحباب.
نعم.
فهل التيمم يكون بديلا للطهارة الصغرى أو الكبرى في كل المواطن؟
نعم.
ولو هناك مواطن لا يحل التيمم محل الطهارة.
الراجح أن الله سبحانه وتعالى جعله بديلا عن الماء عند فقده.
نعم.
فيستخدم أو الإنسان يستبيح به كل ما كان يستبيح بالوضوء هكذا. ويفعل به كل ما يفعله بالوضوء. فيصح أن إذا بالتيمم طواف البيت طالما التيمم صحيح ما في إشكالية، يصح بالتيمم إنسان يصلي سنن ونوافل وفرائض وأكثر من فريضة على الراجح طالما أنه ما أبطلوش.
نعم.
يصح بالتيمم أن الإنسان يفعل المستحبات ما يستحب له الوضوء مطلقا كعموم الذكر وقراءة القرآن وإلى آخره. فهذا الأقرب، لأن ربنا جعله بديل فقال فلم تجد ماء فتيممه.
ممكن أيضا أن يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرد على الرجل السلام حتى تيمم، هذا من موضع ذكر.
نعم. وقال إني كرهت أن أذكر على غير طهارة، فبين أن التيمم طهارة.
نعم.
طهارة في حد ذاته فيصح له. بل أبعد من ذلك، الحائض إذا طهرت من الحيض ولم تجد ماء لتتطهر، ففي هذه الحالة يصح لها أنها
نعم.
تتيمم وتستبيح الصلاة والجماع وغيرهما.
نعم. بارك الله فيك. طيب سيدنا، يعني تتما لما ذكرناه في الحلقة الماضية من أحكام تتعلق بالثاني. أردت أن أفرد الحديث في هذه الحلقة إلى بعض المسائل التي تتعلق بالتيمم، ثم أتحدث عن نواقض التيمم.
نعم.
سيدنا أشرنا في الحلقة الماضية بالتفصيل إلى قضية العذر عند عدم وجود الماء.
نعم.
طيب، هناك مواطن قد يلجأ الإنسان فيها للتيمم وهو وادد للماء، وما أشرنا إليه في الحلقة الماضية بالفقد الحكمي للماء.
نعم.
يعني الماء موجود في الحقيقة، الصنبور فيه ماء.
نعم.
يوجد أمامه بحر أو نهر أو كذا، عنده ماء، ولكنه لا يستطيع أن يستخدم هذا الماء.
نعم.
وذكرنا صورة من هذه الصور، وأنا أود أن أشير إلى صور أخرى.
نعم.
يتعذر عند استخدام الماء. من الصور المشهورة جدا في تعذر استخدام الماء أن يمنع الطبيب المسلم من استخدام الماء، سواء كان ذلك في عموم البدن أو في بعض البدن. وهنا لابد أن أفرق بين هاتين الحالتين. الحالة الأولى، إنسان قال للطبيب لا تمس بشرتك الماء مطلقا، ممنوع من استخدام الماء في عموم جسدك.
نعم.
وهناك إنسان أصابه شيء في بعض جسده فمنع من استخدام الماء في بعض الجسد.
نعم.
الصورة الأولى هذا فقد حكمي للماء، خلاص يتيمم.
يتيمم.
طب الصورة الثانية، عنده شيء في يده.
نعم.
أو في قدمه أو في موضع من مواضع الغسل.
نعم.
أو في شيء من البدن ويريد الاغتسال،
موطن مواطن فرائض الوضوء،
موطن فرائض الوضوء أو عموم البدن ويريد الغسل.
نعم.
طيب، هل هذا يتيمم لهذا العضو الذي لن يغسله؟
نعم.
وهل يعتبر هذا من فقد الماء الذي يبيح التيمم؟
نعم.
ولا يغتسل ويمسح على العضو؟ يعني هناك يأتون ليسأل فيجيب أحد المشايخ، والله اغسل جسدك وامسح على هذا العضو.
نعم.
فيقيم الجبيرة كما أشرنا في الحديث عن الجوائر موضع الجورب أو كذا أو كذا.
نعم.
وهناك من يقول لو لا تيمم لها.
نعم.
فبعض الناس تجده يلجأ إلى التيمم كبديل.
نعم.
وبعض الناس يلجأ إلى المسح كبديل للغسل.
نعم.
طيب أي التصرفين الأقرب؟
بارك الله فيك. يعني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا من الأمور المهمة جدا أن نعلم أنه متى وجدت المشقة وجد التيسير.
نعم.
فالإنسان المريض يعني لا يصح أن أنا بدل ما هو المفروض يكون له طهارة للدخول في العبادة أن أنا أفرض عليه طهارتين.
نعم.
أو شيئين. فلذلك هو مع المرض الأصل أن المرض والتعب يجلب له التيسير مش التعسير. فلذلك عندنا عموم قول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا هو الأصل، أن الإنسان يأتي بما يستطيع. فإذا منعه الطبيب الثقة من استخدام الماء في عضو من الأعضاء فهو الآن يغسل بقية الأعضاء، هو مطالب بالوضوء بغسلها، وهذا العضو سقط للعذر العموم فاتقوا الله ما استطعتم.
ولا يلزمه
لا يلزمه أن يتيمم بقى مرة أخرى عن هذا، وإن كان هذا قول موجود في خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقولنا يتيمم للعضو. لكن الإشكالية أن الأصل لإيجاب شيء أن نأتي بالنص ونأتي بالدليل، فأنا لا أستطيع أن ألزم أحدا بشيء لم يرد عليه نص ولم يرد عليه دليل. سيما أن من يستدل ذلك يستدل بحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة في الحديث. فالشاهد أن الأصل مطلب بالوضوء. طيب الوضوء في بعض الأعضاء مش قادر يستخدم الوضوء، يبقى فاتقوا الله
ما استطعت
فقط، مادام الأمر يسير، طبعا هو لأن هو هذا العضو يشق عليه استخدام الماء فيه.
يعني أريد أن يعني حتى كل مسألة فيها وضوح أكثر، نود أن نقول أن عندنا طهارة مائية وطهارة بديلة للطهارة بالتيمم. لا نستطيع أن نوجب على أحد الجمع بين النوعين من أنواع الطهارة في عبادة واحدة.
عبادة واحدة. أحسنت.
إذا توضأت حتى لو أنك معذور في استخدام الماء في بعض الأعضاء فيجزي عنك ما قدمت من باب لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، والمشقة تجلب التيسير.
أحسن.
طب إذا تعذرت عن استخدام الماء أصلا فحينئذ تلجأ إلى التيمم ولا يلزمك استخدام الماء حتى مع وجود الماء.
نعم.
أما أن يجمع بين الاثنين فهذا يعني
غير موجود.
ليس عليه دليل.
إما هو متعذر عن استخدام الماء أو الماء الموجود لا يكفي أعضاء الوضوء في الأصل، فكأنه مش موجود، فقد ماء حكما في هذه الحالة، لأن الماء الموجود بسيط لا يكفي أعضاء الوضوء. يبقى هنا في حكم فاقد الماء يبقى إذن عليه أن يتيمم. طب الماء موجود لكن في عضو ما قدرش يستخدمه يبقى عليه يتوضأ ويترك هذا العضو، فالأمر يسير وبسيط فاتقوا الله ما استطعت.
طب سيدنا هناك مسألة يتحدث فيها كثير من الفقهاء ويحصل فيها خلط شديد جدا، فأيضا نرجو فيها التوضيح، وهي مسألة ضيق الوقت.
نعم.
عن الطهارة المائية.
نعم.
إنسان قام من نومه فرأى يعني وهو جنوب.
نعم.
وضاق عليه وقت الصلاة، وقت الصلاة سيخرج.
نعم.
إن اغتسل سيخرج الوقت.
نعم.
فهل ضيق الوقت في استخدام الماء
نعم.
يعتبر مبيحا للتيمم؟
نعم.
وهذه مسألة قد يعتبرها كثير من الناس يعني من الترف الحديث عنها، وليست
نعم.
كذلك.
لا نعم.
بل هي من الأصول المهمة التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها، ونرجو التوضيح يعني بشيء من التبسيط حتى يفهم عموم الناس كيفية التعامل في مسألة ضيق الوقت.
نعم.
يعني خروج وقت الصلاة واستخدام التيمم مع وجود الماء عند ضيق الوقت.
حسن بارك الله فيك. طبعا ينبغي أولا أن نشير إلى أن إلى قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم.
وإخراج الصلاة عن وقتها أمر عظيم.
نعم.
لأن هذه مسألة قد تساهل فيها كثير من الناس. إخراج الصلاة عن وقتها ليس بالأمر الهين.
نعم.
لذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على أداء الصلاة على وقتها. فهنا في عندي في هذه الحالة أنا مطالب مني أن أنا أتطهر للصلاة. فإذا بي كان الإنسان نائما مثلا فاستيقظ في وقت خروج هتخرج الصلاة إذا بحث عن الماء، هنا ننظر هذه الصلاة يصح فيها الجمع أو لا يصح فيها الجمع من الصلاة التي تجمع عند الأعذار،
يعني ظهر مع عصر أو مغرب مع عشاء.
ظهر وعصر مع مغرب وعشاء، ولا اللي كان هيخرج دي فجر أو عصر.
نعم.
عصر يخرج للوقت الغروب. فإذا كان في صلاة تجمع فعندئذ ويظن إذا بحث عن الماء سيجده، دي المسألة.
نعم.
المهمة، أو أن الماء موجود،
نتكلم
أن الماء موجود بالفعل.
نعم.
فعندئذ بينوي نية جمع التأخير، لأن عند العذر يصح جمع بين الصلوات التي تجمع.
نعم.
لا يعدل عن ذلك لأن الماء موجود.
نعم.
فعندئذ بينوي الجمع ويغتسل ويصلي الصلاة، وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر ليرفع الحرج عن أمته صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس.
نعم.
شاهد يفعل ذلك. طب إذا كانت الصلاة بقى الفجر لا يخرج وقته أو العصر يخرج وقته، ففي هذه الحالة
أو العشاء يخرج وقتها
أو العشاء يخرج وقتها. نعم. يعني الصلاة لا تجمع
حينما نقول الصلاة التي تجمع، فنحن نتحدث على أن الظهر
مع
يجمع
العصر.
مع العصر.
نعم.
وأن المغرب يجمع مع العشاء.
نعم.
وأما غير ذلك فلا يجمع.
فلا
العشاء لا يجمع مع الفجر.
نعم.
الفجر يجمع مع الظهر.
نعم. ولا العصر مع المغرب.
ولا العصر مع المغرب.
فكل هذا ليس له جمع.
نعم.
فإذا يراعي هذا، فإذا كان في صلاة تجمع يجمع، في صلاة في وقت لا تجمع فيه الصلاة، هنا بقى ذهب العلماء في ذلك يعني أو انقسموا إلى قسمين.
نعم.
في هذا الباب. فبعضهم قال هو يشتغل بشرط الصلاة وحتى لو خرج وقتها فهو مشغول بشرطها،
يعني يشتغل بتطويل الطهارة المائية لأن
يعني
الماء موجود،
لأن الماء موجود فيتطهر ويصلي وهو ذي الآن مشغول بشرطها فلا يضره ذلك الأمر. واستدلوا على ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس في الفجر ذات يوم بالبقر، فقالوا كادت الشمس أن تشرق يا خليفة رسول الله، فقال لو طلعت أو أن تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. قال له إذن لأنه مشغول بمقدمات الصلاة.
نعم.
هكذا. لكن الحقيقة الاستدلال في هذا فيه نظر، لأن في الرسول قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هو في العبادة بالفعل بخلاف شرط العبادة اللي هو الصادق عليه.
نعم.
فإذا كان ده القول الثاني والراجح، لكن أردت أن أنا أشير عشان اللي عمل كده قبل كده يعرف أنه له سلف ويعرف المسألة. الراجح في هذه المسألة أنه هو إذا كان وقت الصلاة يخرج وإخراجها ليس بالشيء الهين، هو أصبح في حكم فاقد الماء حكما، ففي هذه الحالة له أن يتيمم وأن يدخل في الصلاة ويصلي
ولا يعيد،
ولا يعيد، لأن هو الآن أصبح فاقد للماء والصلاة يخرج إيه
وقتها،
هيخرج وقت الصلاة. العلماء دخلوا في هذا بقى مسألة الصلاة الشيء اللي يخرج وقته إلى بدل. وقال لا إلى غير بدل. يعني إيه؟ يعني مثلا صلاة الجنازة ده هتفوت مطلقا صلاة الجمعة. فرقوا بعضهم فقال لك الجمعة بتفوت إلى بدل, بتفوت إلى الظهر. لو الجمعة نفسها هتعدي وهو يغتسل, لا يغتسل الأول ويروح لما لحقهاش هيصليها إيه ظهر, الوقت الكل ما خرجش. أما العيدين والجنازة وما شابه فيتيمم له لأنه إيه هيخرج به الكلية, مش مش هيدركه بعد ذلك.
يعني هذه المسألة لها ضوابط.
نعم.
نستطيع أن أقول أن من أهم ضوابط هذه المسألة أن يكون الصلاة التي أراد أن يتيمم لها مما لا عدل له, يعني لا بدل له.
نعم.
بمعنى صلاة جنازة, وإذا زالت الجنازة أو ذهبت خلاص انتهت القضية. صلاة عيد على من يقولون بوجوب صلاة العيد,
نعم.
أو عند من يقولون بوجوب صلاة العيد,
نعم.
إذا فاتته لن يستطيع أن يأتي بها.
نعم.
صلاة الجمعة على من يقولون أيضا على القول الذي يقول بأن الظهر ليس بدينا للجمعة, نعم. وأن الجمعة أصل في بابها. فمثل هذه الصلوات إذا ضاق الوقت عن استخدام الطهارة المائية فعلى هذا القول يجوز له أن يلجأ إلى التيمم حتى يدركها.
نعم.
أما عموم الصلاة التي يكون لها البدل,
نعم.
فيجوز له أن يشتغل بالطهارة المائية حتى وإن يعني ضاق الوقت عن تحصيلها, ثم يحصلها ثم يلجأ إلى البديل أو إلى البدل في,
نعم.
الصلاة.
نعم.
سيدنا من يقولون إن الصلاة إذا انقضى وقتها انتهت, يعني هذه الصلوات إن الصلاة كانت عامة كتابا موقوتة, يعني
نعم.
إذا خرج وقت العصر عن وقته,
نعم.
وهي صلاة لا تجمع مع غيرها, فخرج إذا خرج وقت العصر وغربت الشمس دخل وقت المغرب أصبح صلاة العصر في حق هذا الرجل وقتها انتهى,
يقاس على غير بدل, يقاس خروج الوقت
يقاس على غير
نفس الوقت.
نعم.
فلذلك
يعني إذا ضاق الوقت,
نعم.
حتى أنه لا يسع الغسل والصلاة,
نعم.
حينئذ قد يلجأ إلى التيمم ليغتسل ويكون هذا مجزئا له
على الراجح,
على الراجح من
أقواله في حكم من فقد الماء حكما.
نعم.
حكما.
بارك الله فيكم.
الله يبارك.
طيب سيدنا, بعد الحديث عن ما يتعلق بأحكام التيمم ونحوها نود أن نلقي الضوء أيضا على مبطلات التيمم.
نعم.
نستطيع أن نقول بداية أن كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم, هذا أصل.
صحيح. صحيح.
أليس كذلك؟
صحيح. أحسن. إذن في مبطلات التيمم كما تفضلت كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم ويزاد عليه,
نعم.
أن يجد الماء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا وجد الماء فليمسه إيه؟
بشرته.
فإذا فأصبح وجود الماء بنص هذا الحديث مبطلا للتيمم الذي فعله الإنسان, فعندئذ وجود الماء مبطل التيمم, فأصبح التيمم كأنه غير موجود مع أنه كان متيمم. طيب وده معنى إيه عشان نركز مرة أخرى, إن هو لو كان متيمم عن حدث أصغر فوجب عليه بعد وجود الماء أن يتوضأ لكي يدخل في عبادة أخرى. إذا كان متيمم عن حدث أكبر وجب عليه أو عليها أن تغتسل, طالما إن هو متيمم عن حدث أكبر, لأن التيمم كان للاستباحة.
نعم.
والدليل على إنه للاستباحة أن إثم الجنب لم يرفع عن المتيمم لما قال الرسول لعمر صليت بالناس وأنت جنب, هو يعلم أنه كان قد تيمم, فلما دل على إنه مبيح للصلاة. فمن هنا يتبين أن وجود الماء أذهب أثر التيمم, فعندئذ بيترك ما كان يفعله بالتيمم. على خلاف بسيط بقى احنا كنا أشرنا إليه إذا كان في قلب العبادة ولا مش في قلبها, إذا كان في قلبها من العلماء من أجاز أنه هو إيه يتمها لعموم تطول أعمالكم, ومنهم من قال إذا به يقلبها نفل أو يخرج منها ويفعل لأن وجود الماء مبطل للتيمم. هذا الشيء ده إذا كان متيمم عن إيه, عن فقد للماء. طب إذا كان متيمم عن
عذر آخر,
عن عدم استطاعة لاستخدام الماء, ويدخل في مش شرط عدم استطاعة فقط إنما مشقة شديدة تلحقه باستخدام الماء, جزاك الله خيرا أشرت يا شعب الوهاب إلى مسألة الغلبة مش مسألة يقين, يبقى يكون هو وجود المشقة الشديدة على الإنسان كما فعل عمرو في البرودة الشديدة, فدي مظنة ولا يقين؟
لا مظنة, غلب الظن,
مظنة فقط. فعندئذ وجود المشقة يأتي من الشرع التيسير. فعندئذ إذا كان في مشقة إذا زالت هذه المشقة أو زال العذر لا يسعه أنه
يظل على لا بد أن يلجأ إلى
يظل على التيمم. أيوة نتكلم مشقة يعني ينتج عنها نوع من الضرر لأن بعض الناس للأسف تجد مثلا يبيح للعروسة أنها تتيمم يوم العرس عشان المكياج ما يبص.
هذا ليس عذر.
هذا مش عذر. فين العذر هنا ولا الضرر ولا الشبه إلى آخره.
نعم.
فهذه الحالة يكون عذر حقيقي يحدث نوعا من المشقة والضرر، فعندئذ إذا زال فهذه الحالة لا يسعه أن يتيمم.
يعني من كان مريضا فبرئ نعم. بفضل الله نعم. هذا لابد أن يلجأ إلى
نعم.
الوضوء استعمال الطهارة المائية
نعم.
يعني الطهارة الترابية أو التيمم إن يعني حتى نيسر الكلام بديل للطهارة المائية
نعم.
إذا زال العذر الذي من أجله أبيحت لك الطهارة بالتيمم فلا بد أن تعود مرة أخرى إلى الطهارة المائية
نعم.
طيب أسأل سؤالا سيدنا، إذا اجتمع على المرء جملة من الأحداث وكان نعم. يتيمم فيجزئه عنها غسل واحد، يعني بمعنى امرأة حائض فلما ذهب حيضها ولم تجد الماء أو تعذر عليها استعمال الماء لعذر من الأعذار التي أشرنا إليها تيممت
نعم.
فصلت وأتت يعني أتاها زوجها فوجب عليها الغسل
نعم.
من الجماع ومن
الجناب
الجناب ومن الحيض يعني غسل الجنابة وغسل الحيض
نعم.
فلما ذهب يعني عذرها وحضر الماء وجب عليها الغسل
نعم.
فهنا غسل واحد يكفيها عن ذلك
نعم. يعني طبعا الراجح أن إذا تكررت على الإنسان أحداث
نعم
فغسل واحد يجزئ عن كل هذه الأحداث ولا أثر. والدليل على ذلك ليبين هذه المسألة أن الإنسان إذا جامع أهله وجب عليه غسل أم غسلان، هو غسل واحد
نعم.
مع أن الجماع في موجبين للغسل، الموجب الأول الإلاج والموجب الثاني خروج المني الإنزال. فأصبح هنا إذا تعددت على الإنسان أحداث مختلفة فأصبح يصح للإنسان أنه هو يعني لا يطالب إلا بغسل واحد فقط بس، وعندئذ يكون قد طهر.
نعم بارك الله فيكم. طيب هناك يا سيدنا أشياء أخرى إذا حدثت للإنسان يكون
نعم.
يعني فقد التيمم بذلك أو نقض التيمم، إحنا قلنا
نعم.
كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم كخروج
نعم.
شيء من أحد السبيلين، كل ما تحدثنا عنه قبل ذلك في نواقض الوضوء
نعم.
هذه نواقض. إذا حضر الماء إذا كان فقد الماء فقدا حقيقيا
نعم.
إذا زال العذر الذي من أجله يعني لجأ الإنسان إلى التيمم فحينئذ يلجأ الإنسان إلى
نعم.
ينبغي عليه أو يجب عليه أن يعود إلى الوضوء. طيب أسأل سؤالا سيدنا أيضا
نعم.
هل عودته إلى الوضوء أو استعمال الطهارة المائية حينئذ يكون فور وجود الماء، بمعنى قول صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرطه
نعم.
ولا حينما يجب عليه ما يجب الطهارة؟
لا حينما يجب عليه ما يجب الطهارة، لذلك للدخول في عبادة أخرى. يعني هو هنا
يعني مفهوم التعقيب هنا في الحديث ليس مقصود به،
احنا المقصود ايه ان التيمم بديل فهذا البديل عن الغسل دلوقتي لما الانسان فعله هو لم يرفع الحدث مطلقا انما رفع زي ما بيقول كده رفع مؤقت
نعم.
مؤقت بحيث او مبيح لان ندخل في العباد. اول ما الماء اتوجد رجعت صفة الحدث للانسان
نعم.
أصبحت أنا في هذه الحالة إيه؟ محدث. ففي وقت ما أتى إلي وقت وجود الماء عاد للإنسان بقى إذا كان محدث أصبح محدث حدث أصغر أو محدث حدث أكبر على حسب طريقة الإيه؟ التيمم
نعم.
عادت إلي
نعم.
فعند إذن في هذه الحالة يعامل معاملة، فلو كان هيدخل في عبادة ينبغي أنه هو
نعم يعني يلجأ إلى الطهارة
نعم.
بارك الله فيك
صلى الله عليه
وسلم. أن يتقبل منا ومنكم
صلى الله.
أيها الأحبة الكرام، بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من الحديث عن أحكام التيمم. وقد جرت عادة الفقهاء بعد الحديث عن التيمم أن يكون الحديث عن نوع من أنواع الطهارة أو رفع حدث من الأحداث وهو الحيض والنفاس وكلام العلماء أو نجاسة من النجاسات دم الحيض ودم النفاس، يعني جرت عادة الفقهاء أن يتحدثوا عن الحيض والنفاس بعد الحديث عن التيمم، فإن شاء الله تعالى نشرع في الحديث عن الحيض بعد هذا الفاصل القصير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل وتوفيقه في الحديث عن الطهارة، ويعني انتهينا قبل هذا الفاصل من الحديث عن التيمم، ونحن بصدد الشروع في الحديث عن أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، على اعتبار أن هذه من أنواع الدماء التي تصاب بها المرأة، وهي مما عمت به البلوى، ولا تكاد امرأة إلا ويصيبها ذلك. من أجل ذلك نود أن نشير إشارة كريمة إلى الحديث عن الحيض والنفاس والاستحاضة. ولكن قبل الحديث عن الحيض والنفاس والاستحاضة، سيدنا، يعني بقيت مسألة تتعلق بالتيمم، وهي التيمم من النجاسات. تحدثنا عن التيمم من الأحداث. بعض الناس يقول ليس التيمم من النجاسة، يعني أصابته نجاسة فأزالها فلم يجد الماء ليرفعها، فيقول الله طب أتيمم. هل هذا له معنى شرع معروف؟
هذا الكلام طبعا موجود في كتب الفروع في الفقه، لكن الأصل أن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن التيمم يكون لرفع حدث، ما بيّن أنه يكون لرفع نجس.
ونحن نتحدث، أذكر عن النجاسة سيدنا، يعني ذكرنا قاعدة هامة، ونحن نتحدث عن التطهير بالاستحالة على ما أذكر. قلنا أن عندنا نجاسة تزال يذهب عين النجاسة وأثرها، هذا هو تطهير النجاسة. فماذا يفعل التيمم في بالنسبة لإزالة النجاسة؟
نعم صحيح، لا يفعل شيئا. ففي هذه الحالة هو مطالب أن يزيل عين النجاسة. فإن لم يستطع إزالة عين النجاسة فيزيل ما استطاع بالموجود، لكن لا يشرع له التيمم، لأن التيمم لا يؤثر على هذه المسألة.
سيدنا بارك الله،
هذه مسألة مهمة يعني.
الحيض والنفاس والاستحاضة ثلاثة أنواع من الدماء تجتمع في أنها تخص المرأة، وتخرج من مخرج معتاد. هذه الدماء لها أحكام في الشريعة الإسلامية، بعضها يختلف عن بعض. فدم الحيض على النحو المختصر، يعني مع بيان بعض أحكامه، دم يضرب المرأة غالبا ما يكون في كل شهر، على النحو المعهود عند النساء. له أحكامه الخاصة، نود أن نشير إليه إشارة سريعة لنفرق بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة بعد ذلك إن يسر الله. بالنسبة لدم الحيض ابتداء سيدنا، ما هو دم الحيض وما حقيقته وما حكمه وما يتعلق به من أحكام؟
طبعا دم الحيض عموما هو دم جبلة، يعني دم طبيعي، يسمى دماء طبيعية، بتخرج من المرأة في حالة صحة. يعني ليه صحة؟ يعني ما هوش خارج لمرض أو مشابه، عشان يخرج للاستحاضة، وبيخرج من مخرج معتاد من المرأة بصفة دورية بكل شهر، ولذلك سميت عادة أو دورة أو مشابه، لأنه بيخرج على صفة دورية. فإذا دم الحيض هذا لا يأخذ حكمه إلا بعد خروجه من مخرج المعتاد من المرأة، من قبل
المرأة.
سمى
حيض،
حيض
من حاض النهر، أي أفاض،
أفاض سال هكذا. طبعا هذه جزئية مهمة جدا، لأن وذي برضو يجدر بنا أن نشير إلى أنه يجب على المرأة أن تتعلم أحكام الحيض والنفاس. يجب أمر، لماذا؟ لأن بيتعلق به أحكام كثيرة في صلاة وصيام وأمور كثيرة جدا، فيجب أن تفعل. بل إذا كانت لا تعلمها وجب على زوجها أن يعلمها أو أن يجعلها تذهب لتتعلم. هذا لأن الإنسان لا ينبغي عليه أنه يتساهل في مثل هذه الأمور. نجد أحيانا الإنسان ممكن امرأة بلغت من 20 سنة ولا تفقه أحكام الحيض، فهذا الصلاة والعبادة والصيام لا ينبغي الإنسان تكون في دين رقة إلى هذه الدرجة.
ولنا في أمهات المؤمنين القدوة الحسنة ونساء
نعم.
الصحابة رضو الله عليهم
نعم.
أتت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن دم الحيض يصيب الثوب.
نعم صحيح صحيح.
عن دم الحيض يصيب الثوب ماذا تفعل فيه؟
تفعل.
والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها طريقة الغسل.
نعم.
يعني لا أقول يعلمك كيف التطهر.
تطهر.
هذه نعم. مسألة يعني تعددت في السنة عدة مرات.
نعم.
يقول لها حتيه ثم قرصيه.
صحيح.
طريقة غسل.
نعم.
هذا الأذى الذي أصابها.
نعم.
نعم بارك الله فيك. إذن فدم الحيض.
نعم.
يتميز عن غيره من الدماء.
نعم.
بعدة أمور.
نعم.
يعني أشرتم فضيلتكم إلى أنه دم يخرج على سبيل الصحة.
نعم.
يعني حينما ينزل من المرأة أنا أقول هذه المرأة مريضة ونزل منها دم الحيض.
نعم.
ليس الأمر كذلك بل ودم يخرج على سبيل الصحة وإن أجهد المرأة أو كانت يعني
نعم.
يلحق بعض المشقة
عند خروج طبيعي
إلا أو خروج جبل
يعني طبيعي
دم جبل.
نعم.
ثم هو فطرة من فطر الله عز وجل التي يعني خلق بها النساء.
نعم.
يصيبها ما يصيب بنات آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
نعم.
فالمرأة عموما يصيبها هذا الدم.
نعم.
طيب سيدنا هل هذا الدم صفات معينة تستطيع المرأة يعني
نعم.
تميزه بها عن غيرها؟
هو هنا أصبح من المهم جدا المرأة تميز متى تحيط أو متى أصبحت المرأة حائضة، لأن في إشكاليات تقع لبعض النسوة سيما بعض الموسوسات تأتي مثلا وتضع نوع من القطن أو ما شابه في المحل قرب علمها بوجود يعني عارفة أن عادتها مثلا في أول الشهر تأتي تضع شيء في القبل وتشوف في دم ولا ما فيش، هل كلفنا الشر بأننا نعرف ما بأننا نأخذ الحكم والدم لسه في بطن الرحم؟ هو دم الحيض ابتداء أساسه إيه في جسم الإنسان؟ هو عبارة عن دم على جدار الرحم مستخلص من الشعيرات الدموية اللي في الجدار، فبيكون على جدار
الرحم.
يعني هو طول ما المرأة طاهرة هو موجود في جدار الرحم، عشان لو حصل حمل أو ما شابه بيتكون ما يحمل جنين من هذا الدم. إذن هو في باطن المرأة وهي طاهرة، أول ما بيبدأ ما يحدث حمل فيحدث ارتخاء في الرحم فدي الدم إيه
يحيط.
هي لا تأخذ أي حكم طول ما هو في الداخل، لم تأخذ حكم
حتى
إيه؟
وإن بدأ أثره
حتى إن بدأ أثره أحسن
يبدأ الحكم عند حيضه.
عند حيضه
يعني سيلانه.
لذلك أنت تفضلت وقلت الحيض في اللغة سيلان.
نعم.
فإذا مع بداية الإيه وجود أول سجة أو أول دفعة من الدم هنا أصبحت المرأة إيه حائض، يبقى دم يخرج من المرأة بطريقة طبيعية سبق طهر.
نعم.
يكون سبق طهر فهذه الحالة يخرج أو مع خروج أول دفعة من الدم أصبحت المرأة إيه في هذه الحالة
حائضا.
كذلك أن يكون هذا الدم أقل يعني مش هيخرج نقطة ويفضل، إنما إذا جه يوم بليلة على تتابع يبقى معناه أنه هو إيه هنا بدأ الحيض مثل هذا. طيب بالنسبة لصفات هذا الدم، هو الأصل في لون الدماء عموما طبعا دم الحيض بالاتفاق نجس.
نعم.
وهو أغلظ من الدم العادي. الدم الحيض يتميز بصفات عن الدم العادي عشان المرأة المستحاضة تقدر تميز. الدم الحيض الأصل في علوم الدماء أنه أحمر، لكن بيغلب على دم الحيض إما السواد أو الصفرة على دم الحيض. يبقى أحيانا إذا كان بالمرأة نوع من الضعف أو في بيئات معينة بيختلف من بيئة إلى أخرى، لكن احنا بنتكلم على الغالب. ففي بعض البيئات أو بعض الأمور تخص المرأة ضعف أو مشابه بتلاقي لون الدم الحيض والدم العادي قريب من بعضه البعض، لكن الغالب أن دم الحيض فيه يتميز عن الدم العادي بأمور. الأمر الأول أن هو دم أحمر يغلب عليه السواد أو الصفرة تعلوه فهكذا، وهو غليظ عن الدم العادي سميك في سمك عن الدم العادي ورائحته كريهة.
يعني قد تسأل سائلة أو يسأل سائل لماذا هذا التفريق؟ نقول هذا التفريق يفيد بالتفريقة بين هذا الدم ودم الاستحاضة.
أحسن. أيوة.
يعني هذا ما نود أن نشير إليه.
دم الاستحاضة.
نذكر هذه الفروق لأن هذا ما يفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وشتان شتان شتان بين أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة.
نعم.
فدم الحيض إذن دم غليظ.
نعم.
يميل إلى الكدرة أو السفرة.
نعم.
أو تعلوه السفرة يخرج من المرأة في زمن على غالب الحال محدد.
نعم.
وهذا أيضا يأتي هنا التفريق بين المرأة العالمة بعدة أيامها،
نعم،
يعني أيام حيضها، والمرأة الجاهلة التي يعني لا تستطيع أن تحسب أيامها ولا أن تعد، نعم، ذلك.
نعم.
طيب سيدنا، النساء أنواع في هذه المسائل، وأنا لو إذا حقيقة أن أفصل تفصيلا واسعا وإلا ضاق المقام جدا.
نعم.
أريد هنا أن أشير إلى أن المرأة إذا حاض، أي إذا أصابها دم الحيض، وميزت دم الحيض عن غيره سواء كان ذلك بالوصف أو بالعدد،
نعم،
يعني اعتادت أن ينزل الدم منها أياما معينة،
نعم،
3 أيام، 5 أيام، 7 أيام كما هو غالب عادة النساء في بلادنا، استطاعت المرأة أن تميز هذه المدة أو هذا الدم بالزمن أو بالوصف،
نعم،
حينئذ يتعلق بنزول هذا الدم أحكام،
نعم،
من أهم هذه الأحكام،
نعم،
أن تعلم أن حيضتها تجعلها ممنوعة من بعض الأمور،
نعم، صحيح.
من ذلك
أنها تمنع من الصلاة،
نعم،
كذلك تمنع من الطواف بالبيت،
نعم،
كذلك تمنع من الجماع،
نعم،
فهذا كل أمور لا يسع المرأة الحائض أن تقع فيها، هذا، نعم، في المتفق عليه. فإذا لا الرسول قال لأمنا عائشة لما حاضت، قالت علم يفعل الحاج غير ألا تطوفي
بالبيت.
فإذا حدث أكبر اللي هو الحيض لا يصح معه الصلاة، لا يصح معه الطواف، كذلك لا يصح معه الجماع.
نعم. وكذلك هناك تضع الصوم وتدع
وكذلك الصيام مع بعضها، يعني الآن احنا نكلم الأصل الصيام والصلاة، العبادات اللي يشترط لها الطهارة الكبرى،
التي يشترط لها الطهارة
الكبرى عموما، يعني
لا تقربها
الصلاة، بس الصلاة إلى غير بدل، أما الصيام إلى بدل، فأنا كنت أقول بالأول،
نعم، الذي يكون إلى غير،
يبقى الصلاة أولا ثم عدم الطواف بالبيت إلا بعد أن تطهر، كذلك الصيام، العبادات اللي يشترط لها الطهارة، كذلك الجماع يحرم عليها، ودي، نعم، مسألة غاية في الأهمية، بل للأسف تأتي شكاوى كثيرة منها، إذا أراد الزوجة أن يغلبها على الجماع حال الحيض وجب عليها الامتناع، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأصبح لا يجوز مطلقا حدوث الجماع في أثناء الإيه؟ في أثناء الحيض. لكن هنا لا يجوز حدوث الجماع اللي هو الجماع الحقيقي،
نعم،
أما ما سوى ذلك ما دون الجماع الحقيقي من المقدمات كالمباشرة أو غيرها فشيء. وهنا عايزين نبين أن حيضة المرأة أو الجنابة هنا شيء معنوي مش حسي، لأن من الفرق بيننا وبين ما شرعة يهود، أن اليهود كانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلوها،
نعم،
ولا يشاربوها ولا يقتروا منها، لكن هذا ليس في شرعاتنا من إطلاق، ده شيء معنوي يمنع من الأشياء المذكورة من بعض الايه العبادات التي يشترط لها الطهارة الكبرى ومن الجماع، لكن ما دون ذلك مؤكلة مشرب أبدا ما فيش فيه شيء حسي. ولذلك شوفوا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كلاما جميلا في هذا الباب، تقول وده يشير إلى مسائل ينبغي أن احنا يعني العلانة نشير إليها فيما بعد في تعامل الزوجين مع بعضهم البعض، تقول كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه موضع فيه صلى الله عليه وسلم ويشرب، وكنت أتعرق العرق وأنا حائض، العرق هو اللحم اللي على العظم، إذا ذهب معظم اللحم يبقى اللي باقي ده اسمه العرق، ماشي، أتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي فيتناول من موضع فيه صلى الله عليه وسلم. وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على فخذي وأنا حائض وربما قرأ القرآن،
نعم،
وصلى الله عليه وسلم هكذا. قال الحائض ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك،
نعم.
لما بكت عائشة لما نفست وحاضت قال إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. فلذلك الحيض الإشارة دي من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيض بيؤثر على نفسية المرأة بحيث التغيرات نفسية، فهنا بتحتاج إلى تطيب ممن حولها، لتشجيع على الوضع القائم الذي أتت. فقال
وإذا كان الله خفف عنها الفروض
نعم
الصلاة والصيام
نعم صحيح
يعني مع هذا الجهد الذي فيه
نعم
يعني لا تصلي مرفوع عنها الصلاة لا تصوم
نعم
لا يجوز لا أن تصوم حتى وإن قدرت على الصيام لا تصوم
نعم
يعني إن كان الله خفف عنها في فروضها
نعم
فكيف بالرجل يعني
نعم
أليس أجدر بي أن يخفف عنها
نعم هي ثانيا مراعاة الناحية النفسية
والجسدية
يقول والجسدية إن الله إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يعني تطيب للخط ففعلي ما يفعل الحاج غير إلا تطوف بالبيت فلا يوجد معه نوع من التعنت أو نوع من المشقة فلذلك تراعى هذه المسألة المرأة ما تظنش إنها معنى أنها حاضت إنها بقت فاشم إنها أصبحت يعني منبوذة أو ما أبدا ده شيء طبيعي زي الجنابة هو شيء معنوي وليس شيء حسي إنما هو بيمنع من بعض الأشياء
نعم تمنع المرأة أيضا سيدنا يعني وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنفصل الحديث في أحكام الحيض
نعم.
فيما يتعلق بأحكامه تفصيلا ولكن نعم. تمنع المرأة أيضا هذا مما ذكره الفقهاء من دخول المسجد والاعتكاف فيه وتمنع نعم. من مس المصحف على اختلاف بين العلماء
هذا كله في خلاف
نعم سنأتي إلى ذلك إذا لنا أن يكون ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة حتى يعني نستطيع أن نستوعب هذه الأحكام التي تخص المرأة الحائض ونعقد مقارنة بين المرأة الحائض والمرأة المستحاضة وكيف تفرق المرأة بين حيضها وبين استحاضتها ثم نتحدث عن النفاس هذا إن شاء الله تعالى يكون في الحلقة القادمة سيدنا بارك الله فيكم جزاكم الله عز وجل خير الجزاء وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا أيها الأحبة هذا ما تيسر قوله أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا الأجر والثواب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء